أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعسل من ماذا الله أن مقتضى القاعدة عند تعارض الدليلين يكون كل منهما حجة في نفسه أن يتساقطا ويرجع إلى دليل آخر ولو كان الدليل الآخر أصلا عمليا. وهذه القاعدة لا مخرج عنها في غير الخبرين المتعارضين، يعني نعمل على طبق القاعدة ونحكم بتساقطهما فنرجع إلى دليل آخر من إطلاق أو عموم لو كان، وإلا فإلى الأصل العملي حتى إذا كان الأصل العملي على خلاف كلا الدليلين، وذلك لإمكان أن يكون الحكم الواقعي على طبق الأصل ولم يكن شيء من الدليلين مطابقا للواقع. وأما بالنسبة إلى الخبرين لا يمكن طرحهما والرجوع إلى الأصل العملي أو إلى عموم أو إطلاق من أول الأمر، بل لا بد من ملاحظة الترجيح بينهما، والترجيح فرع حجية كل منهما في نفسه. فلو فرضنا أن أحد الدليلين مخالف للكتاب أو للسنة القطعية بحيث لا يمكن الجمع بينه وبين الكتاب أو السنة، كما إذا كانت النسبة بينهما هي التباين أو كانت النسبة عموما من وجه، ففي مثل ذلك تسقط الرواية عن الحجية في نفسها ولا تصل النوبة إلى ملاحظة قواعد الترجيح التعادل والترجيح، بل لابد من الأخذ بالرواية المعارضة وترك هذه الرواية لعدم جديتها في نفسها حتى لو لم يكن لها معارض، أيضا لم يكن يؤخذ بها لأنها مخالفة للكتاب والسنة، وقد أمرنا بترك الخبر المخالف وضربه على الجدار. وأما لو فرضنا أن الروايتين المتعارضتين كانت إحداهما موافقة للقرآن والآخر مخالفة للقرآن على نحو يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا كما في موارد الإطلاق والتقييد، أو في موارد العموم والتخصيص، في مثل ذلك تصل النوبة إلى إعمال قواعد المعارضة، وذلك لأن الخبر الذي كان مخالفا للكتاب تخصيصا أو تقييدا كان حجة في نفسه على الفرض. لو لم يكن له معارض لأخذنا به وخصصنا الكتاب بخبر الواحد أو قيدناه بخبر الواحد، كلاهما جائز. فالخبر حجة في نفسه وليس مشمولا لما دل على طرح الخبر المخالف للكتاب للعلم بصدور كثير من الأحكام من الأئمة سلام الله عليهم تقييدا أو تخصيصا للكتاب. فلا يمكن حمل قوله عليه السلام ما خالف كتاب الله لم نقله، لا يمكن حمل ذلك على هذه المخالفة، فإنها صادرة منهم كثيرا، فيكون المورد موردا للترجيح، ونرجح الخبر الموافق على الخبر المخالف فلا نلتزم بالتخصيص أو التفييد، وذلك لدليل الترجيح في المقام أنه يرجح الخبر المخالف موافق لكونه موافقا للكتاب فيتره الآخر من جهة المعارضة، لا انه فی نفسه لم یکن به حجه و اذا فرضنا ان الحکمین لم یذکرا فی الکتاب العزیز ولا فی سنت النبوی سنت القطعیه لم یتعرض له فی الکتاب ولا فی السنه و الخبران متعارضان حین ازین تسل النوبت الى المرجح الثانی فنرجح ما خالف العامه على ما وافق العامه فنحمل ذلك على الطبیعه یعنی الموافق و هازا ایزا لما دلنا على ذلك من الروایات من اخذ خبر المخالف لهم و طرح الموافق لهم و الحکم به عدم صدوره منهم او انه صدر تبیتر و هازا ایزا من المرجحات لا ان الخبر الموافق للعامه غیر حجت فی نفسه و ذالک لکثرت الاحکام التي هي موافقة لهم یعنی متسالم علیه بین الشیعه و السنه و صادره من المعصومین علیه السلام ليس كل ما يكون موافقا للعامه لم يصدر او صدر تبیته بل كثير من الاحکام صدر منهم سلام الله علیهم لبیان الحکم الواقعی و هي موافقة لفتاوى العامه هذا هو المرجح الثاني و اما بقیت ما ذکر فی المقام من ترجیح احد المتعارضین علی المعارض الاخر که ترجیح به شهره او به صفات الراوی من الاعدلیت و الاورعیه و الاسفیت و الافتحیه فکل ذالک لم یثبت لا یکون بمرجحین و ذالک فإن ما استدل به على ذلك أي تلبيب أهل هذه الأمور منحصر في المرفوعة وفي المقبولة مرفوعة زرارة ومقبولة عمر بن حنزلة أما مرفوعة زرارة فهذه لا تكون حجة جزما حتى أنه ناقش في سند هذه الرواية صاحب الحدائق قدس الله نفسه وليس من دابه المناقشة في سند الروايات هذه الرواية يعني مرفوعة زرارة ذكرها صاحب كتاب الأوالي في غوال اللعالي ذكره وناقش فيه صاحب الحدائق من جهة مؤلف الكتاب ومن جهة نفس الرواية هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها وهي معارضة للمقبولة أيضا من جهة التقديم والتأخير يعني تقديم صفات الراوي على الشهرة أو تقديم الشهرة على صفات الراوي فهذه الرواية في حكم العدل وأما الرواية الثانية التي سميت بالمقبولة مقبولة عمر بن حنزلة هذه الرواية سندها غير تام وذلك لأن عمر بن حنزلة لم يرد فيه توثيق وهو مجهول الحال لا علم لنا بحاله وإن كانت سميت روايته مقبولة وقد قبلها الأصحاب هذه الرواية إلا أنه لا يكفي بعدما لم يرد توثيق فيه إلا في رواية واحدة وسأجيء الكلام على هذه الرواية إن شاء الله قريبا في الأوقات يقول الإمام عليه السلام أتانا أنت عمر بن حنزلة بوقت قال عليه السلام إذن لا يكذب علينا وهذا توثيق من الإمام عليه السلام لعمر بن حنزلة وأنه لا يكذب علينا لو كانت هذه الرواية معتبرة وكانت رواتها ثقات لحكمنا بأن عمر بن حنزلة ثقة وأي ثقة بعد توثيق الإمام عليه السلام ولكن نهادی اجتماعی ایزن ضعیفتون لم یعلم صدور هذا التوصیف من الامام علیه السلام فالروایت رو ضعیفت السند از ضعیفت و بهاز المعنا یعنی لم یثبت توصیق و مرد نهنزله فلا یمکن العمل و برمایته فمن جهت السند هذه الرواية مخدوزتون من جهت الدلالت ایزن جزالش فإن الترجیح بالشهره لا یمکن اذ الشهرت المذکورت في هذه الرواية لیست بمعنى شهرت المصطلحات اليوم یعنی اکثر الفقها مثلا ذهبوا الى شيء و غیر الاکثر ذهبوا الى شيء آخر فيقال ان المشهور هو هذا كما يستعمل في كتب الفقها المشهور نجاسة الغسالة و ذهب جماعة الى طهارته و هكذا لیست شهرت هنا اريد بها الشهرت المصطلحه كما بله ذکر هازا شیخ الانصاری قدس الله نفسه في بحث حجیت شهره بله شهرت هنا بمعناها اللغوی المشهور ای الظاهر شهر سیفه معناه انه سل سیفه و اظهر سیفه الشهرت بمعنى الظهور لا بالمعنى المصطلح اليوم فعلى هذا الإمام عليه السلام لو صحت الرواية أمر بالأخذ بما هو المشهور بين الأصحاب يعني واضح ظاهر أن هذا صادر من المعصوم طبعا الرواية المعارضة له تطرح لأنها مخالفة للسنة القشعية بعدما علم أن إحدى الروايتين صادرة من المعصوم قطعاً فالرواية المعارضة لها تطرح لأنها مخالفة للسنة هذا لا يكون من المرجحات بل يكون من تمييز الحجة عن غير الحجة ما كان مشهورا يكون حجة وما كان مخالفا للشهرة يعني ليس بظاهر هذا لا يعتنى به ويدل على ذلك مضافا إلى معنى المشهور وهذا خذ بما اشتهر بين أصحابك قوله عليه السلام فإن المجمع عليه لا ريب فيه عبر بالمجمع عليه الذي وقع عليه الاتفاق يعني كل نقل هذه الرواية وهي مجمع عليها بينهم فهذا مما لا ريب فيه وذكر سلام الله عليه بعد ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله الأمور ثلاثة أمر بين رشد و امر بین الغیوم و شبهات بین ذلک و جعل الروایت المشهوره من البین رشده و هذا واضح و بین رشده و انه صدر من المعصوم سلام الله علیه و اما الاخر یطرح الشاذ النادر الذی لیس بمشهوره این هذا من الشهرت المصطلح فی المقام یعنی احدى الروایتین رواها خمسه و روایت المعارضه رواها رابع واحد مثلا کیف یکون هذا واضحا و ذاک غیر واضح بل یمکن ان یکون هذا صادرا دون الاخر فالشهرت بهذا المعنا خارج عن محل الكلام فی الترجیح لان هذه الشهره توجب سقوط الرواية الثانية عن الحجية لأنها مخالفة للسنة وأما الشهرة المصطلحة لم يرد دليل حتى دليل ضعيف على الترجيح بها فالشهرة لا تكون من المرجحات وأما صفات الراوي من الأعدلية والأستقية والأورعية والأفقهية فهذه الصفات
جعلت في الرواية من مرجحات الحاكم ومن مرجحات القاضي لا من مرجحات الراوي، يعني بعد ما صدر الحكم من الحاكمين وحكم كل منهما على خلاف ما حكم به الآخر، الإمام عليه السلام لو صحت الرواية رجح حكم أحد الحاكمين على حكم الحاكم الآخر. خذ بما يقوله أفقههما وأورعهما وأصدقهما وأعدلهما وأصدقهما في الحديث، هذا من مرجحات القاضي والحاكم لا من مرجحات الراوي، أن الروايتين الراوي بل إذا كان أعدل من الآخر يؤخذ به ويرجع على الآخر، لم يرد هذا في المقبولة، بل الوارد في المقبولة ترجيح حكم الحاكم الأفقه على حكم الحاكم غير الأفقه، هكذا الأعدل وهكذا الأورع والأصناف. هذا هو الذي يكون محل الابتلاء ومحل الكلام. وأما في الروايات لم يجعل هذا مرجحا، ولا سيما أن في زماننا هذا الذي لا طريق لنا إلى حكم الإمام عليه السلام إلا بعدة وسائل، خمسة أو ستة أو سبعة، يعني الشيخ الطوسي وما بعده، إلا فمن زماننا بل 30-40 أو أكثر. خب يختلف هذه الرواة ربما يكون الراوي الأول أفقه من الراوي الأول للرواية الثانية، ولكن الراوي الثاني يعني في الوسائل الواسطة الثانية في الرواية الثانية أفقه من الواسطة الثانية في الرواية الأولى، الواسطة الثالثة هذا أعدل من، ولكن في الواسطة الرابعة ذاك أعدل من هذا. كيف يمكن الترجيح هذه الصفات؟ ليس الراوي راويا واحدا ويروي عن المعصوم سلام الله عليه حتى يقال إنه خذ بأفقههما وأورعهما وأصدقهما في الحديث، بل الرواة متعددة في الواسطة، نأخذ بأي راوي ونرجح الرواية على الآخر بلحاظ أي راوي، الرواة كثيرون قد يكون هذا أرجح من الآخر في طبقة ويكون الآخر أرجح من في طبقة قبل ذلك وهكذا. فالإنصاف أن المقبولة لا تدل على الترجيح بصفات الراوي، إذن لا نفرق بين الخبر الصحيح والخبر الموثق، يعني إذا كانت الرواة كلها عدولا شيعيين اثنا عشريين، ولكن الرواية الثانية رواتها بل ليسوا بعادلين إلا أنهم ثقات، بل حتى إذا كانوا من أرباب المذاهب الفاسدة كالفتحية والزيدية والناموسية وغير ذلك، بل من الواقفة، الواقفة كثير فيهم الثقات كثير، بل من الواقفة لهم ثقات، نأخذ برواياتهم ولو فرضنا أنهم غير عدول. هذا ما يرجع إلى التعارض من حيث ما تقتضيه القاعدة ومن حيث الترجيح، وتمام الكلام في بحث التعادل والترجيح إن شاء الله تعالى.